ما حكم تمصيد شعر المرأة خلال العشر الأوائل قبل ذبح الأضحية؟ وهل الأضحية الواحدة تجزي عن عائلتين ساكنتين في البيت، في بيت واحد مثل الأخوين ونحو ذلك؟
إذا كان في بيت واحد تكفيه واحدة، سنة واحدة. إذا كان إنسان وعياله أو إخوة فيما بينهم طعامهم واحد وحالهم واحدة، إذا ضحوا بواحدة سدت عنهم جميعا، عنهم وعن أهل بيتهم جميعا وعيالهم ولو كانوا كثيرين. والمضحي لا يأخذ من شعاره ولا من أظهر الشيء إذا دخل الشهر. رب البيت إذا يشتري الضحية من ماله إذا دخلت العشر لا يأخذ شيء من أظهاره ولا من شهاده يضحي. أما المرأة والعيال لا بأس يأخذون، لأنهم ما ضحوا، والمضحي الزوج، المضحي صاحب البيت، الذي يسلم المال وينقض المال من ماله هو المضحي. أما الوكيل على السبائل عنده ما هو مضحي، ما عليه شيء لأنه وكيل. أما إذا ضحى من ماله عن نفسه أو عن نفسه وآل بيته فهذا هو المضحي. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. أما زوجته وأولاده ولو ضحى عنهم لا بأس أن يأخذوا، ليس مضحي بل مضحى عنهم. نعم.
سائل يقول هل تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال؟
نعم، إذا كان الذهب والفضة معدل الاستعمال مثل الذهب والفضة لما عدل الاستعمال سواء، الصواب فيها الزكاة. في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون الحلي ما فيها زكاة المعدل الاستعمال، ولكن الصواب فيها الزكاة. إذا كان إن مرة حلي من القلائد أو أشورة أو غير ذلك تجمعها، فإذا بلغت النصاب 20 متقال 92 غرام يعني 11.5 سعودي، إذا بلغت هذا تزكى في كل 1025، في 1025 في 40.2 ربع العشر إذا حال عليها الحول عند كل سنة.
شخص يقول لو أجبر شخص على دفع مبلغ من المال لاستيفاء حقه الخاص من دائرة الحكومية مثل استخراج سكن أو تصريح بناء وغير ذلك، علما بأنه إذا لم يدفع هذا المبلغ لم يتمكن من استيفاء حقه، فما الحكم في ذلك؟
هذه الرشوة ما تجوز، الرشوة ما يجوز أعطاها الموظف، هذا منكر من أقبح القبائح، والراشي ملعون والمرتشي نسأل الله العافية. والرشوة لا تجوز. أما إذا وكل وكيل هو وكيل الله ينوب عنه، إذا خاصم عنه مثل المحامين يعطيهم لا بأس، المحامي الوكيل إذا أنت وكيل عني في هذه المسألة في هذه الدعوة في الدوائر الحكومية في المحكمة أنت وكيل، هذا ما هو داخل في الرشوة لا يرسل. أما يجي موظف في مكتب يقول لك كذا وكذا وصلح لي معاملتي بدني على غيري ما يجوز هذا.
سائل يقول ما هي المدة القانونية التي يسمح للإنسان أن يغيب فيها عن أهله؟
ما في شيء محدد، لكن راح يلاحظ الإنسان سلامة من الخطر، لا يغيب كثير ولا سيما في هذه الأوقات وهذه العصور التي عظمت فيها الفتنة واشتد فيها الخطر، لا يطيع عن زوجته إلا مهما أمكن. كان عمر رضي الله عنه يحدد 16 للجنود إذا غابوا 6 يرجعون ويبدلهم غيرهم حتى لا يشق على أهليهم، اجتهادا من رضي الله عنه. فإذا الإنسان يرى أن 6 ما فيها خطر وإلا فلا يبقى 6، 4، 3، شهرين، شهر، الناس يختلفون، بعض النساء قد يؤمن عليها الحال ولو شهرا، فإذا أمكنه أن يكون مدة غير طويلة ولا سيما كانت المرأة وحدها. أما إذا كانت عند أهله عند نساء عند أبيه وأمه فالأمر أسهل، لكن إذا كانت وحدها فالخطر أكبر، فينبغي أن يراعي الأمور التي تدفع الشر ولا يحرص على الطول، بل يجتهد في عدم طول الغيبة عن أهله تلاشى للشر وحذرا من الشر، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل يقول
أو يأخذها معه إذا أمكن. نعم.
سائل يقول حدث في أحد الأيام أن قمنا بصلاة عند نهاية الركعة الرابعة مع إمام
العشاء، صلاة العشاء
والعصر في صلاة العشاء، وعند نهار الركعة الرابعة قام الإمام لأداء الركعة الخامسة مع المأمومين، وأن المأمومين كانوا ينادون من خلفه سبحان الله إلى أن أكمل الركعة الخامسة. في أثناء الركعة الخامسة حدث ما يلي من الأمور: الأول أكمل الصلاة مع الإمام، الثاني جلس مع الركعة الرابعة وسلم مع الإمام، الثالث ترك وقطع الصلاة عندما أكمل الإمام وانقسم هذا إلى فريقين. نعم، إلى الفريق، أقصد الفريق الثالث، بعض منهم صلى مفرد والبعض الآخر قام وأدى صلاة الجماعة مرة أخرى بعد نهاية الصلاة. قال الإمام إن صلاته صحيحة لأنه قام ولا يستطيع الرجوع إلى التشهد الأخير في الركعة الرابعة. نرجو من فضيلتكم إعلان الصحيح من هذا.
هذا بسبب الجهل، إذا قام الإمام إلى الخامسة أو الظهر أو العصر أو العشاء أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الفجر والجمعة ونحوهما ينبه سبحان الله سبحان الله، ويلزمه أن يرجع إذا نبهه اثنان أو أكثر، يلزمه أن يرجع ولو أنه قد استقام ولو أنه قد ركع، يلزمه يرجع ويجلس ولا يستمر في ركعته، بل يجلس وكمل التشهد ويسلم بهم ويسلم السهو ويسلم بهم، هذا واجب عليه. لكن بعض الأئمة يغلطون، يحسبونه مثل الذي قام على الشهد الأول، الذي قام على الشهد الأول هذا إذا استتم قائما يمثل يكمل صلاته ولا يلزمه الرجوع ويسلم السهو، هذا في الشهد الأول. لكن بعض الأئمة يغلط يحسب هذا مثل هذا، إذا قام على الشهد الأول ولم ينبه إلا بعدما استتم قائما هذا يستمر ويقوم معه ويكمل صلاته ويسلم السهو سجدتين قبل أن يسلم عن تفية الشهد الأول. أما الذي قام لخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو لرابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر، هذا إذا نبه يرجع، سواء نبه قائم أو في الركوع أو بعد الركوع يجلس ولا يكمل، لا يكمل الخامسة، يجلس ويكمل التشهد ويسلم السهو سجدتين ثم يسلم. أما المأمومون فعليهم مع التنبيه لا يتبعوه، ينبهونه ولكن لا يتبعونه، يجلسون لا يقومون معه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ويسلموا معه ولا يقوموا معه لأنه غلطان، فينبهونه فإن أصر ينتظرون حتى يسلموا حتى يسلم ويسلموا معه، لأنه معذور جاهل جاهل الحكم الشرعي، فينتظرون حتى يجلس ويسلم ويسلموا معه. لكن لو قام مع بعض الناس جاهل يحتمون يلزمهم، قام بعض الناس صلى معه الخامسة جاهلين الحكم أو جاهلين أنها خامسة ما عندهم ضبط، قاموا معه صلوا لا بأس عليهم صلاتهم صحيحة. أما الذي يعلم أنها زائدة فلا يجوز يقوم، فإن قام يحسب أنها جائزة له جاهلا بالحكم الشرعي صح صلاته أيضا، لكن ماذا يعلم الحكم لا يقوم، يجلس ويقرأ التشهد ويدعو حتى يكمل إمامه ثم يسلم مع إمامه ولا يتابعه. وهكذا لو سلم عن نقص، لو سلم من ثلاث في الظهر أو في العصر أو في العشاء أو من اثنتين في المغرب أو من واحدة في الفجر عن نقص ينبهونه، فإن قام يكمل ولا يقومون يكملونهم، ينفردون عنه ويكملوا صلاتهم ويسلموا لنفسهم، هذا إذا ما طاوعهم ولا قام يكمل. أما إن قام يكمل يكملون معه والحمد لله مثل السهو. نعم.
سائل يقول إذا كنت موظفا في أحد الدوائر وألزمني المسؤول عنها أن أحلق لحيتي أو أعدلها لأجل أوافق إخواني في المكتب، فهل أطيع في هذا أو أعطيه؟
حلق اللحى لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين، قال عليه الصلاة والسلام قصوا جزوا الشوارب وارحوا اللحى خالفوا المجوس، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. فإذا أمرك زميلك أو قائدك بحق اللحى تقول له أنا ما يجوز شرعا وأنت مسلم كيف تأمر بما يخالف الإسلام، لا يجوز لك أن تطيعه، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق بقت الخالق، لا في قصها ولا في حلقها. ولو قال لك اشربوا الخمر هم يشربوا كلهم، اشرب معنا تشرب لا، او قال جابوا مرة للزنا قالوا انت معنا فيها لا، او في اللواد لا، هكذا مسألة اللحى في الزنا معاصي لا يطاع احد فيه. فاذا قال كبيرهم او اميرهم او قائدهم عليكم علينا ان نشترك في الفاحشة في الزنا في اللواد في الخمر بحق اللحى لا، لا سمع ولا طاعة، انما الطاعة في المعروف، لكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والنصيحة. نعم.
سائل يقول صلاة المسافر ما هي ما شروطها وواجباتها ومتى تبدأ ومتى تنتهي، وهل الرجل المسافر مع عائلته أو بدون عائلته للسياحة يحق له أن يؤدي صلاة المسافر في هذه الحالة؟
المسافر هو الذي يذهب من بلده إلى جهة أخرى مسافة قصر، أي جهة 70 كيلو 80 كيلو يوم وليلة للمسافر من نوع المطايا سابقة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا يعد سفرا يحتاج إلى زاد ومزاد. فإذا سافر عن مادة إلى جهة أخرى من الرياض إلى الخارج إلى الحوطة إلى الأفلاج إلى جدة إلى مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر. فالمقصود أنه إذا سافر مسافة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك هذا سفر يقصر، ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته هم كلهم مسافرون، يصلون ثنتين الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولهم الجمع في السفر الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قصرا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام عزموا عليها يعني ناويين عازمين فالذي عليه جمهور العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من أربعة أيام تموا صلوا أربعا ولم يجمعوا. أما إذا كانوا مترددين مر المدينة ما يدري يقيموا فيها يوم أو يومين أو ثلاث عندهم تردد أو خمسة أو أكثر هذا يذهب القصر ما دام متردد ولو قام مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد مرها العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يدري يقيم في يوم أو عشر أو شهر أو شهرين هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور من يصلي وياه جماعة فإذا ما عنده أحد صلي وحده الحمد لله فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى القصر أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من أربعة أيام إقامة أتم. نعم.
سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت الخطبة تحت الفتيات ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها ما إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله.
إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضعا تام خمس مرات أو أكثر ما تصح له. كان مع أم أمها هو خالها وإن كان مع أم أبيها هو عمها فلا يستصح يكون عمها أو خالها. لكن لابد يكون رضاها خمس مرات أو أكثر يمص الثدي يطلق خمس مرات يبلع اللبن حال كونه طفل في الحولين ما بعد زاد عن حولين. أما إذا كان عنده شك ما يدري خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو رضاها ما عندهم جزم المرضعة ما عندها جزم فلا يحرم عليه. أو كان الرضاعه هو تبيد الرضاعه هو تبيد فوق الحولين ما عليه عمل لا بد يكون الرضاعه في الحولين ولا بد يكون خمس رضاعات أو أكثر مضبوطة معلومة. فإذا كان مع رضاعة من أم أمها فهو خالها رضاعة من أم أبيها فهو عمها لا تصلح.
يقول ما حكم الصلاة في الشراط وهل يكفي المسح عليه وماذا يجب عليه أن يعمل إذا أراد الصلاة علما أن الكثير منا قد يلبسه على غير طهارة ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة.
الشراب لا بأس مسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة مثل الخف من الجلد فإذا لبس في رجليه أخفافا ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة شرط أنها على طهارة فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد وإن كان مسافر ثلاثة أيام بلياليها هذا هو السنة يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر لكن بشرط أن يلبسها على طهارة. أما إذا كان لبسها على غير طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء وإذا دخل الحمام عليه الكندرة ما يضر يخلع الكندرة إذا أراد أن يصلي إذا كان من الطاهرة ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يعلم فيها شيء. لكن العبرة بالجورب إذا مسح الجورب ولو خلع الكنترة ما يضر صلي في الجورب. أما الكنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها بالتراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها. لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن يجعلها في مكان آخر عند مدخل يصلي في الشراب. نعم.
سؤال يقول حادث اصطدام نتج عنه وفاة شخص وشخص سائق السيارة التي تصادمت معه هل يلزم صيام شهرين متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على الشهرين؟
هذا يختلف إن كان التصادم بأسبابك وأنت اللي لك حكم عليك بأنك المخطي بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك فعليك عتق عبد الله عبده إن قدرت. يوجد في بعض أفريقيا عبيد بعض اشترينا منهم جملة واعتقناهم. فإذا عجزت تصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين 60 يوما تصومها وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرضها الحيض تفطر للحيض وتصوم بدل أيام الحيض كم 60 يوم غير أيام الحيض من حين تطهر تبادر بالصوم إذا طهرت ظهر اليوم وعصر اليوم وفي الليل تصوم غدا كم صيام. وهكذا الرجل إذا عرض عارض مرض منع من الصوم إذا حسب الشفاء بادر وكمل 60 بنى على ما مضى أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مو بحيلة، كان سفر مو بحيلة إنما عارض سفر ضروري لا بأس. نعم.
سائل يقول كثر سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا.
نعم.
تقدم ما دور حولها، وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع أخف، الإيداع في البنوك أخف، إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه أنت لهم على الربا، لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يرجع مثل ما يحول من طريقه عند الضرورة، إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصرف فيه ماله يكون باب الضرورات، وإذا تيسر له السلام من ذلك وإيداعه في مكان طيب فلا بأس، في محل السبيعي محل الراجحي وأشباه المحلات التي يرجى فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم.
سائل يقول ما حفظ التصوير بالآلات الكاميرا وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل في التصوير التحريم، أصل الصور أنها محرمة، هذا هو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، في لفظ إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله، فالتصوير أصله محرم، هذا هو الأصل باليد أو بأي آلة، سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع، مثل التابعية حفظ النفوس لأن الإنسان مضطر إليها هو في حكم المكره، والدولة في حكم المكره بهذا لجل حفظ الناس وضبطهم، فهذا من باب الضرورات، والله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الصورة التي للضرورة مثل التابعية رخصة القيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة في التحريم، من الأحلى من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما للذكرى ما تجوز، يصب زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديقه للذكرى لا، أو صلى الله زوجه أو أبيه أو أولاده للذكرى ما يجوز.
سائل يقول كان عندي عامل يشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانه فلم أهتدي إليه، فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي؟ هل أتصدق به له أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به؟ حفظكم الله.
إذا كان عند إنسان مال لإنسان يحله ولا يدري أنه ذهب، سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك، وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف وراثته ولا محله يصدق، أو يصرف في مشروع خيري مثل تأمين المساجد، مثل قضاء دين إنسان عاجز، مثل مساعدة إنسان في الزواج، يعطيه إياه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله، والله يعلم حاله ولا تخفى عليه خالق سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره، إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار أجر لمن بذله. نعم.
سائل يقول كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما، فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة لها على
ربما هذا اليوم بس؟ هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان يا ولدي، النساء يختلفن، منهن من يبقى معها الدم 40 يوما، ومنهم من تزيد على ذلك، ومنهم من تنقص ما يبقى معها الدم إلا 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر وتحول الدم، متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها، متى طهرت ولو أنهم 10 أيام أو 20 يوم، إذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى. وكذلك إذا زادها على 40 يوم تغتسل وتصلي، لأن النفاس أكثره 40 يوم على الصحيح، فما زاد هو استحاضة دم فساد لا يلتفت إليه، صلي وتصوم وتحل زوجها ولو أن ما حد دم يجري، وعليها التحفظ بقطن أو نحوه تسد به الفرج حتى يعينها على حفظ الدم بعد 40 يعني، وتصلي وتصوم، ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لها، أفضل أحوط بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل الدم، وتتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر، وإذا دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضأت وضوء الصلاة وصلاة المغرب والعشاء كما أمر به النبي حملة بنت جحش رضي الله عنها، إلى جدة إلى مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، هذا سفر، المقصود أنه إذا سافر مسافة 70 كيلو 80 كيلو تقريبا أو أكثر من ذلك هذا سفر يقصر، ولو مع أهله ولو مع زوجته أو أمه أو أخته، خويهم كلهم مسافرون، يخلون 2 الظهر والعصر والعشاء 2، ولهم جمعة السفر الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قصرا وجمعا ما داموا في السفر. فإذا أقاموا في بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام عزموا عليها يعني ناويين وعازمين، فالذي عليه جمهور العلم أنهم يتمون إذا عزموا عزما تاما أكثر من 4 أيام أتموا صلوا 4 ولم يجمعوا. أما إذا كانوا متردين مروا المدينة ما يقدروا يطلوا فيها يوم أو يومين أو 3 عندهم تردد أو 5 أو أكثر، هذا يذهب القصر ما دام متردد ولو قام مدة طويلة ما دام ما عنده جزم. وهكذا في أي بلد مرها العلاج أو لخصومة أو يلتمس إنسان ما عنده نية إقامة ما يدري وش يقيم يوم أو عشر أو شهر أو شهرين، هذا يقصر وله جمع ما دام ما عنده نية إقامة معلومة. وإذا كان واحد يحرص على جماعة يدور ما يصلي وياه جماعة، فإذا ما عنده أحد يصلي وحده الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. متى انتهى إلى بلد رجع إلى بلد انتهى السفر وانتهى القصر، أو أقام في بلد نواه وعزم على أكثر من 4 أيام إقامة أتم. نعم.
سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 28 سنة وقد تقدمت لخطبة إحدى الفتيات، ولكن بعد هذه الخطبة اتضح لي أني قد رضعت من جدتها أم أمها مع إحدى خالاتها أخوات أمها وهي خالتها الصغرى، فأرجو إيضاح ذلك حفظكم الله.
إذا خطب إنسان امرأة واتضح له أنه قد رضع من جدتها أم أمها أو أم أبيها رضعا تام 5 مرات أو أكثر ما تصلح له، كان معهم أمها هو خالها، وإن كان معهم أبيها هو عمها فلا يستصلح يكون عمها أو خالها، لكن لو يكون رضاها 5 مرات أو أكثر يمص الثدي يطلق 5 مرات يبلع اللبن على كونه طفل الحرين ما بعد زاد على الحولين. أما إذا كان عنده شك ما يترهيب 5 أو 4 أو 3 أو رضاك ما عندهم جزم، المرضعة ما عندها جزم فلا تحرم عليه، أو كان رضاعه تبيد الرضاعه تبيد فوق الحولين ما عليه عمل، لا بد يكون الرضاعه في الحولين ولا بد يكون 5 رضعات او اكثر مضبوطه معلومه. فاذا كان مع رضاع من ام امها فهو خالها، رضاع من ام ابيها فهو عمها، لا تصلح.
يقول ما حكم الصلاه في الشراب وهل يكفي المسح عليه، وماذا يجب عليه ان يعمل اذا اراد الصلاه، علما ان الكثير منا قد يلبسه على غير طهاره ويدخل به الحمام ثم يمسح عليه ويذهب إلى المسجد لأداء الصلاة.
الشراب لا بأس مسح عليه إذا كان ساترا ولبسه على طهارة مثل الخف من الجلد، فإذا لبس في رجليه أخفاف ساترة تستر القدم والكعبين أو جوارب شراب ساترة للكعبين والقدم على طهارة شرط أنها على طهارة فلا بأس يمسح عليها يوم وليلة إذا كان مقيم في البلد، وإن كان مسافر 3 أيام بلياليها هذا هو السنة، يوم وليلة المقيم و3 أيام بلياليها المسافر، لكن بشرط يلبس على طهارة. أما إذا كان لبس على غير طهارة يخلعها ويغسل رجليه في الوضوء، وإذا دخل الحمام عليه كنترة ما يضر يخلع الكنترة إذا أراد أن يصلي إذا كان فيه طاهرة ويصلى فيها فلا بأس إذا كان ما يعلم فيها شيء، لكن العبرة بالجبرد إذا مسح على الجبرد ولو خلع الكنترة ما يضر صلي في الجورة. أما الكنترة ولو دخل بها الحمام إذا مسحها على التراب أو في الأرض الطيبة جاز يصلي فيها، لكن إذا خلعها من أجل الفرش ونظافة الفرش حتى لا يؤذي الناس يكون هذا حسن، يجعلها في مكان آخر عند مدخل يصلي في الشراب.
سؤال يقول حادث اصطدام نتج عنه وفاة شخص سائق السيارة التي تصادمت معه، هل يلزم صيام 2 متتابعين أو هناك أي فدية عن الصوم نظرا لوجودي على رأس العمل؟ وإذا كانت الإجابة في الصوم فهل مبيحات الإفطار في شهر رمضان تنطبق على 2؟
هذا يختلف، إن كان التصادم بأسبابك وأنت اللي لك حكم عليك بأنك المخطي بسبب سرعتك أو بسبب عدم الرخصة أو بسبب مخالفة نظم الطريق أو ما أشبه ذلك، فعليك عتق عبد الله عبد إن قدرت. يوجد في بعض أفريقيا عبيد وباعون اشترينا منهم جملة واعتقناهم، فإذا عجزت تصوم 2 متتابعين 60 يوما تصومها، وإذا كنت لا تستطيع تؤجل عليك حتى تستطيع ثم تصوم إن شاء الله. ولكن إذا عرض لك عارض من مبيحات الفطر مثل امرأة عرضها الحيض تفطر للحيض وتصوم بدل أيام الحيض كم 60 يوم غير أيام الحيض من حين تطهر تبادر بالصوم إذا طهرت ضحى اليوم أو عصر اليوم أو في الليل تصوم غدا كم صيام. وهكذا الرجل إذا عرض عارض مرض منعه من الصوم إذا حس بالشفاء بادر وكمل 60 بنى على ما مضى أو سفر عارض حصل له على الصحيح لا يقطع إذا كان مو بحيلة السفر مو بحيلة إنما عرض عارض سفر ضروري ما أقدر. نعم
سائل يقول كثر سؤال حول المعاملات البنكية القائمة حاليا. نعم
تقدم
ما دور حولها وأيضا هل مجرد الإيداع فقط في بنك ربوي يعتبر ربا أو مساعدة عليه؟
الإيداع أخف الإيداع في البنوك أخف إن تيسر السلامة حرم الإيداع فيها لأنه يعانت لهم على الربا لكن إذا دعت الضرورة إليه مثل الحوالة يرجع مثل ما يحول من طريقهم أنت الله إذا كان يخاف عليه في بيته وليس هناك محل يصوم فيه ماله يكون باب الضرورات وإذا تيسر له السلام من ذلك وإيداعه في مكان طيب فلا بأس في محل السبيعي محل الراجحي وأشباه المحلات التي يرجع فيها الخير وأنه سالم من الربا. نعم
السائل يقول ما حكم التصوير بالآلات الكاميرا وذلك ليس لحاجة بل للذكرى أو الاحتفاظ بها فقط؟
الأصل في التصوير التحريم الأصل في الصور أنها محرمة هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون في لفظه إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورين ويقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال محيوا ما خلقتم قل عليه الصلاة والسلام أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله فالتصوير محرم هذا هو الأصل باليد أو بأي آلة سواء كان التصوير للإنسان أو للطير أو الحيوانات الأخرى لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا هو غير ممنوع مثل التابعية حفظ النفوس لأن الإنسان مضطر إليها فهو في حكم المكره والدولة في حكم المكره بهذا لجل حفظ الناس وضبطهم فهذا من باب الضرورات والله يقول جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فالصورة التي للضرورة من التابعية رخصة القيادة وأشبه ذلك ما تدعو لها الضرورة غير داخلة في التحريم من أخلى من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وأما للذكرى ما تجوز يصور زوجته أو أولاده أو أبيه أو صديق للذكرى لا أو صلى الله زوجه أو أبيها أو أولاده للذكرى ما يجوز. لا
سائل يقول كان عندي عامل يشتغل بالأجرة وسافر وبقي له بعض الحق عندي وسألت عن عنوانه فلم أهتدي إليه فما رأيكم في هذا المبلغ المتبقي عندي هل أتصدق به لا أو أحفظه عندي أو ماذا أعمل به حفظكم الله؟
إذا كان عندي مال لإنسان يحيلة ولا يزين ذهب سواء كان المال أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو ما أشبه ذلك وحرص واجتهد ولم يجده ولا يعرف ورثته ولا محله يصدق أو يصرف في مشروع خيري مثل تعمير المساجد مثل قضاء دين إنسان عاجز مثل مساعدة إنسان في الزواج يعطيه بالنية عن صاحبه ويكون له أجره إن شاء الله والله يعلم حاله ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى. فإذا جاء بعد حين خيره إن شاء قبل الأجر له وإن شاء أعطاه حقه وصار الأجر لمن بذله. نعم
سائل يقول كان سابقا المرأة عندما تضع تجلس 40 يوم نجسة ولكن في الوقت الحاضر أصبحت تضع في المستشفى وتكون تطهر في حدود 20 يوما فهل من الممكن مجامعتها قبل انتهاء الفترة المنوعة لها على
ربما هذا اليوم بس هذا من قديم الزمان هذا من قديم الزمان يا ولدي النساء يختلفن منهن من يبقى معها الدم 40 يوما ومنهن من تزيد على ذلك ومنهن من تنقص ما يبقى معها الدم الا 10 أيام 20 يوم شهر ثم تطهر والحكم للدم متى طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها متى طهرت ولو انهم 10 أيام او 20 يوم اذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا ما راحت المستشفى ولا ما عرفت المستشفى وكذلك إذا زادها الأربعين يوم تغتسل وتصلي لأن النفاس أكثره 40 يوم على الصحيح فما زاده استحاضة دم فساد لا يلتفت إليه صلي وتصوم وتحل زوجها ولو أن معها الدم يجري وعليها التحفظ بقطن أو نحوه تشد به الفرد حتى يعينها على حفظ الدم بعد الأربعين يعني، وتصلي وتصوم ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لك، حتى يعينها على حفظ الدم بعد الأربعين يعني، وتصلي وتصوم ولكن تجمع بين الصلاتين أفضل لها، أفضل أحفظ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من أجل الدم، وتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الظهر استنجت وتحفظت وصلت الظهر والعصر، وإذا دخل وقت المغرب استنجت وتحفظت وتوضأت وضوء الصلاة وصلاة المغرب والعشاء كما أمر به النبي حملة بنت جحش رضي الله عنه. وهكذا صاحب السلس اللي صاحب السلس البول دائما هذا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة يتحفظ والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: لقد حصل لي حادث أثناء قيادتي للسيارة حيث قدر الله سبحانه وتعالى الأمر، فدهس السيارة رجلا توفي في الحادث، ورغم أنني حاولت بكل ما أستطيع من جهد إلا أن قدرة الله أراد ما حصل، فالحمد لله رب العالمين على ما قدر، وقد صدر الصك الشرعي في القضية المذكورة آنفا بدفع الدية وقيام شهرين متتابعين. والمشكلة التي أنا بصددها هي أنني في عام 1401 قدر الله علي مرضا، ثم على إثره استئصال إحدى الكليتين، ونصحني الأطباء بكثرة شرب السوائل وعدم الإجهاد تلافيا لحدوث ما لا تحمد عقباه للكلية الباقية، وذكر لي الطبيب المعالج وهو مسلم بمستشفى جدة العام في ذلك الوقت بأن يمكنني الصيام في حالة المقدرة، وإذا شعرت بأي عطش علي أن أشرب ماء أو سائل في الحال، وهذا ما يؤرقني من عدم تمكني من أداء الحكم الشرعي بصيام شهرين، علم بأن الحادث قد حصل في عام 1404 وأنا في الفترة الماضية حاولت فلم أستطع إكمال الشهرين، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل هناك وسيلة أن تنجيني من هذا؟
يعني فيه العتق، إذا كنت تستطيع العتق يوجد عتق، قيمة العبد 10,000 11,000 12,000 يوجد في موريتانيا أو في غيرها بعض البلاد الإفريقية أرقى وتوارثون، وإذا استطعت ذلك تخبرنا تعطينا عنوانك ونكتب وكيلنا في موريتانيا ويتيسر ذلك، وإلا فتصوم حسب طاقتك، إذا عافاك الله تصوم 60 يوم، وإذا عرض لك عارض وخشيته تفطر تقضي بداله متصلا، تقضي بدال اليوم اللي أفطرته متصلا حتى كمل 60، وأنت معذور في المرض الحادث، مثل المرأة إذا حاضت تفطر تقضي بدالها متصلا بالصيام.
هذا سائل يقول: هل صحيح أن مدار الإيمان وعدمه في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام؟
مدار الإيمان على إيمان بالله ورسوله جميعا، هذا أصل الإيمان، الإيمان بالله وحده وأنه معبود بالحق، والإيمان بأن محمد رسول الله وتصديق الله ورسوله في كل شيء، هذا هو أصل الإيمان، ثم يتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأمور، لكن أصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وتشهد أن محمد رسول الله، مع إيمانك بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم بعد هذا أمر الشرايع. نعم.
هذا سائل يقول:
أيوة قل عليه وفق الله جميع ما يرضيه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.